الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وذكرنا فيه من الفوائد تحريم السؤال عن ضالة الحيوان ويلحق بها أي مال ضائع، و لم يمنع في الحديث من الجلوس عند باب المسجد لسؤال الداخلين والخارجين. وذكرنا أن من فوائد الحديث تحريم سؤال الصدقة في المسجد ما لم يكن بإذن الإمام، لأنه إذا منع المرء من السؤال عن مال نفسه فمن باب أولى أن ينهى عن السؤال عن مال غيره. وفي الحديث مشروعية أن يقال لمن نشد ضالة في المسجد: لا ردها الله عليه. وفي الحديث عظم مكانة المسجد والحرص على صيانته عما يشوش على المصلين والذاكرين فيه. وفيه أن المساجد بنيت لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ينبغي أن نخصص المساجد لها. وفيه أن ما وضع لشيء ومقصود ينبغي أن يستعمل في مقصوده، وأن يمنع منه كل ما عارض المقصود منه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي، أي في عمل اليوم والليلة، ورواه الترمذي وحسنه، وسنده قوي. والحديث دال على تحريم البيع والشراء في المسجد، وبه قال الجمهور خلافا لبعض المالكية. وفي الحديث خلافا لبعض الشافعية وفي الحديث مشروعية قول: لا أربح الله تجارتك، لمن باع أو اشترى في المسجد. وظاهر الحديث أنها تقال جهرا. وفي الحديث مشروعية الجهر بإنكار المنكر لمن جهر بفعله. والجمهور على انعقاد هذا البيع خلافا لأحمد الذي قال بأن النهي يقتضي الفساد. وفي الحديث تعظيم المساجد وصيانتها من كل كلام لا يناسب وظيفة المسجد. ثم ذكر المصنف حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان من أشراف قريش، وقد أسلم عام الفتح وتوفي بالمدينة سنة 54، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده. قلت: إسناد أحمد فيه مجهول، وسند أبي داود فيه انقطاع، وله شواهد، وقد قال الجمهور بتحريم إقامة الحدود والقصاص في المساجد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وسعد هو ابن معاذ سيد الأوس، أسلم بالمدينة قبل بيعة العقبة الثانية، فتبعه على الإسلام بنو عبد الأشهل، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار. شهد بدرا وأحدا والخندق، وأصيب يومئذ في كاحله، وحكم على بني قريظة بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم. توفي في ذي القعدة سنة 5. وحديث الباب دال على جواز النوم في المسجد، ودال على بقاء المريض في المسجد ولو كان جريحا. وفي حديث الباب جواز مداواة المرضى في المسجد، وإن كان في ذلك مظنة خروج النجاسة منهم. وفي الحديث جواز جعل الخيمة في المسجد للحاجة. وفي حديث الباب مشروعية عيادة المريض، وفيه تقدير أصحاب المكانة والمنزلة. وفي الحديث فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وقد دل الحديث على اطلاع النساء على الرجال في حفلاتهم إذا كن متسترات، وفيه الحرص على تستر النساء وعدم اطلاع الرجال عليهم. وفيه جواز اللعب، وقد ورد أنهم يلعبون بالحراب يوم عيد. وفي الحديث ترك التشدد في الأحكام وجواز اللعب في المسجد، وقد عورض من قبل جماعة من أهل العلم وقالوا بأنه لا يجوز اللعب في المسجد للأحاديث الدالة على أن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، وقد أجيب عن حديث الباب بأنه منسوخ ولا دليل على ذلك. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. وحديث الباب دال على جواز الإقامة والمنام في المسجد حتى من النساء عند أمن الفتنة إذا لم يوجد مأوى صالح للإقامة فيه. ويدل حديث الباب على جواز وضع الخيمة في المسجد للمقيم والمعتكف إذا لم يكن هناك تضييق على المصلين. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن البصاق في المسجد محرم، ومثله المخاط ونحوه، وكذا وضع كل شيء فيه قذر في المسجد. ويؤخذ من الحديث مشروعية الاعتناء بنظافة المساجد وعظم مكانتها، وفي الحديث وجوب دفن البصاق لمن فعله في المسجد، وهذا فيما إذا كان المسجد من التراب. أما إذا كان المسجد مفروشا أو مبلطا فالواجب إزالة البصاق بأي طريق من مناديل ونحوها. وظاهر حديث الباب يدل على منع البصاق ولو كان على جهة اليسار تحت القدم إذا كان في المسجد، وبه قال بعض الشافعية. ولكن عورض بحديث أنس في الصحيحين المتقدم فليبصق عن شماله تحت قدمه، ولذلك قال المالكية بأنه يجوز له البصاق عن شماله تحت قدمه أو في ثوبه ولو كان في المسجد. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وصححه آخرون. وهذا الحديث يحتمل أن يراد به عدة معان، فيحتمل أن يراد بالحديث جعل المساجد موضعا للمباهاة ومحلا للمبارزة والمفاخرة بأن يقول كل واحد في المسجد فعلت كذا وكذا، وهذا الفعل منهي عنه لأن المساجد لم تبن لهذا، ولأن فيه تشويشا على المصلين والذاكرين زيادة على ما ورد من الأدلة الناهية عن التفاخر. ويحتمل أن يراد بالحديث التباهي بزخرفة المساجد، إما بالقول بأن يقول كل واحد للآخر مسجدي أحسن من مسجدك زينة أو علوا أو نحو ذلك، أو يراد به التباهي بالفعل بأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده. وفي حديث الباب ما يشعر بكراهة ذلك لعدم وقوعه في الزمان الأول، وما ورد فيه أنه من علامات الساعة مما يدل على أنه من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وحديث الباب من أعلام النبوة، فقد وقع التباهي بالمساجد في عصور مختلفة، وظاهر حال هؤلاء هو التفاخر والرياء للإخلاص. ويدل حديث الباب على أن المسلم قد يفعل فعلا صورته الصلاح ولا يكون فعله كذلك، كما أن العبد قد يفعل الطاعة من بناء المساجد ونحوها فيدخل في ضمن فعله ما يخالف الشرع من المباهاة ونحوها. وفي الحديث إثبات قيام الساعة. ثم ذكر المؤلف بعد حديث أنس رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، لكن اختلف في وصله وإرساله على يزيد بن الأصم. وسيأتي إن شاء الله في يوم آخر المراد بتشييد المساجد وما يدخل في معناها وما لا يدخل، وسيأتي إن شاء الله المراد بقوله ما أمرت في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المواظبين على حضور الصلوات في المساجد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.